الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب البصاري العبدلي في كتابه القول المفيد لأدلة التوحيد المسمى بالتوحيد الكبير، قال رحمه الله تعالى: أين الله؟ هذا السؤال سؤال شرعي، فقد سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجارية هذا السؤال: أين الله؟ وإذا كان كذلك فلا عبرة بمخالفة أهل البدع والأهواء، لأن هناك من أنكر ذلك إنكارا شديدا، والعبرة بالدليل والبرهان. بل بعضهم كذب عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الإمام مالك بن أنس أنكر ذلك، وهذا غير صحيح. أين الله؟ قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن المتصف بصفة الرحمة جل شأنه على العرش، والعرش هو مخلوق من المخلوقات، هو أعظم المخلوقات وأعلاها وأوسعها، وهذا بالإجماع. فالله جل وعلا استوى على العرش، والاستواء في لغة العرب بمعنى العلو والارتفاع، فخص الله جل وعلا العرش بعلو خاص. فنؤمن إيمانا جازما أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل شأنه: وله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. ومن صفات ربنا أنه عال على خلقه، مستوى على عرشه، استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأثبت الله جل وعلا في هذه الآية أنه مستوى على عرشه. دل كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف على أن الله جل وعلا عال على خلقه سبحانه، مستوى على عرشه. وأدلة ذلك كثيرة جدا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كلام ابن أبي العز. فدلت الآية الكريمة أن الله جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. وقال تعالى: ثم استوى على العرش. هذه الآية الثانية في إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضوع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة السلف قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعقيب. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد أن الله جل وعلا في العلو، وأن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. فالأدلة كثيرة. ذكر الشيخ هاتين الآيتين ثم قال: في ستة مواضع من القرآن. يعني أخبر الله جل وعلا أنه استوى على العرش، ثم استوى على العرش، وهي الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أدلة علو الله جل وعلا، وقال: لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أدلة علو الله سبحانه وتعالى الفوقية، الأدلة التي جاءت كقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو أي المولى سبحانه القاهر الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء، فهو جل وعلا فوقهم بالذات والقهر وكمال الصفات فوق عباده، وهذا من أدلة علو الله. ولا شك أن فوق تدل على العلو. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون أي الملائكة ربهم وخالقهم سبحانه من فوقهم، وهذا هو موطن الشاهد الفوقية. ويفعلون ما يؤمرون أي ما يأمرهم به المولى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فموطن الشاهد من فوقهم. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الصعود، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. إليه سبحانه يصعد الكلم الطيب من الذكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن، والعمل الصالح يرفعه، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. فذكر ابن القيم رحمه الله الفوقية والعروج والصعود والتنزيل والتصريح سبحانه بأنه في السماء كما سيأتي معنا، وهكذا أدلة الاستواء وأدلة كثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك السلف الكرام كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر كلام أئمة السلف وإجماعهم في ذلك. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى شيئا من الأدلة التي تثبت علو الله سبحانه واستواءه على عرشه من القرآن، ذكر الأدلة أو شيئا منها من السنة، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني صحابي جليل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق، وفي رواية: لما قضى الله الخلق، بمعنى لما خلق كما في هذه الرواية، لما أوجد الله سبحانه وتعالى الخلق كتب في كتابه: فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. موطن الشاهد: فهو عنده فوق العرش. وعلمنا أن العرش هو أعلى المخلوقات، والله جل شأنه استوى على العرش، فالله جل جلاله في السماء عال على خلقه مستوى على عرشه. قال المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه أنه مستوى على عرشه كما أخبر عن نفسه. ثم استدل المقدسي رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة المتفق عليه هذا. إذن أفاد هذا الحديث أن الله جل وعلا مستوى على عرشه عال على خلقه، وأن الله في السماء. قال: وعن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية. والجوانية موضع شمال المدينة بالقرب من جبل أحد. هذا الصحابي له جارية مملوكة ترعى غنما له في هذا الموضع الجوانية، وهذا به جواز استخدام السيد جاريته للرعي، رعي الأغنام، إذا كان المكان آمنا. قال: فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها. يقول أنه طلع ذات يوم فرأى أن الذئب قد أكل شاة من الغنم، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أي أغضب، كما قال الله جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فيقول معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لما رأيت الذئب قد أخذ شاة من غنمها فأكلها غضبت فسكتها صكا، لكني سكتها صكا أي لطمتها وربها. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. أتى معاوية رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، وهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم فيما لا تعلم حكمه أو تريد أن تعرف الحكم في ذلك. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، يعني كيف فعلت ذلك؟ قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ أفلا أجعلها حرة فأعتقها في بعض الكفارات التي فيها اشتراط عتق الرقبة؟ قال: أتني بها. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه بها، بتلك الجارية. قال: فأتيته بها فقال لها. النبي عليه الصلاة والسلام سألها هذا السؤال: أين الله؟ قالت: في السماء، أي في العلو جل شأنه وتقدست أسماؤه. وإذا كانت السماء السماء المبنية ففي هنا بمعنى على، وحروف الجر تتناوب، أي على السماء. فأجابت هذه الجارية بهذا الجواب العظيم، وأقرها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: من أنا؟ هذا السؤال الثاني، وهذا من أسئلة الامتحان. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، أي أنت مرسل من عند الله حقا. قال: اعتقها. استدل بهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره أن عتق الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة، فما ذكر الصابوني وغيره ذلك. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وشهد لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان لما أقرت بعلو الرحمن وآمنت برسالة خير ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. قال الصابوني: فحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. إذن دلت الأدلة على أن الله جل وعلا عال على خلقه، مستو على عرشه. قال الشيخ: أخرجه مسلم في كتاب المساجد. فهذا الحديث حديث صحيح كما ترى في صحيح الإمام مسلم، ولا عبرة ولا التفات إلى من ضعفه أو رام تضعيفه لهوى في نفسه وبدعة استقرت في قلبه، فرد الأدلة الدالة على الحق المبين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ساق شيخنا رحمه الله تعالى حديثا ثالثا يفيد إثبات صفة العلو للمولى سبحانه، فقال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذا الحديث كما ترى أن الشيخ رحمه الله تعالى أتى بموطن الشاهد، وإلا فالحديث له قصة في مسألة قسمة بعض الذهب الذي أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من قال؟ فقال رسول الله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذا موطن الشاهد. الذي في السماء هو الله في العلو وعلى السماء جل في علاه. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. رواه البخاري ومسلم. إذا موطن الشاهد من في السماء. والله جل وعلا قال في كتابه أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تموت. من في السماء وهو الله سبحانه وتعالى. ودلت الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وأنه مستو على عرشه، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد ذلك اعتقادا جازما، وهذا بالإجماع. لم يختلف السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان في إثبات هذه الصفة لله سبحانه. قال الصابوني لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه فوق سماوات. وننقل بعض كلام أئمة الدين في هذا. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة الصحيحة من صفات. كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى على عرشه، كما أخبر الله عن نفسه فقال الرحمن على العرش استوى. وقال عبد الله بن المبارك نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش استوى بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. وقال عبد الله بن الإمام أحمد قيل لأبي ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان، قال نعم. ذكره اللالكائي رحمه الله تعالى في اعتقادي أو شرح اعتقاد أهل السنة. والإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه ذلك الرجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فطأطأ الإمام مالك حتى علته الرحضة استنكارا وردا لهذا السؤال، فأجاب بجواب هو جواب لكل من سأل عن كيفية أي صفة، فقال الاستواء معلوم. أن الاستواء في لغة العرب بمعنى العلو والارتفاع، والكيف مجهول، كيفية استواء الله مجهولة، مع إيماننا الإيمان الجازم أن لصفات الله أو أن لاستواء الله كيفية، لكنها مجهولة لنا. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة لم يسأله الصحابة، لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف استوى، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من المسجد. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، هكذا كان جواب الإمام مالك. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الجواب هو جواب على كل من سأل عن كيفية الصفة، فلو قال لك قائل كيف نزل، فالجواب النزول معلوم وكيفه مجهول والسؤال عنه بدعة، وهكذا. والإيمان به واجب، نعم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه وذكره رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته في إثبات هذه الصفة. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم طريق الهجرتين، قال: فإذا تحقق العبد علوه المطلق، إذا تحقق العبد علو الله سبحانه وتعالى المطلق على كل شيء بذاته، وأنه فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، صار لقلبه أملا يقصده، وربا يعبده، وإلها يتوجه إليه، بخلاف من لا يدري أين ربه، فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها، ولا معبود يتوجه إليه قصده. الفطرة: أنت ترفع يديك فترى أنك تتجه جهة العلو، تدعو المولى سبحانه وتعالى، وهذا ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه عباده. فما إن يرفع الداعي يديه يدعو ربه إلا وهو يتجه بقلبه جهة العلو، يدعو المولى سبحانه. فهذا بارك الله فيكم من الأدلة، وذكرنا أن الأدلة في ذلك كثيرة. قال شيخنا رحمه الله تعالى: قلت: والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، حتى إن ابن أبي العز قال في شرح العقيدة الطحاوية: وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل. وبمعناه عن ابن القيم رحمه الله تعالى إن لم يكن بنصه، انظر، لو بسطت الأدلة لبلغت نحو 1000 دليل، وصاحب الحق يكفيه دليل واحد من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. وانظر إلى حال أهل البدع والأهواء الذين لم يؤمنوا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم الإيمان به من أنه مستو على عرشه عال على خلقه، فمنهم من يقول إنه في كل مكان، وهذا قول باطل عاطل، إذ يلزم منه أن ربنا جل وعلا في أماكن القاذورات والنجاسات، تعالى الله عما يقول المعطلة العاطلون علوا كبيرا. ومنهم من يقول: لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا إلى آخره من هذا النفي وهذا الإحداث، فالله جل وعلا أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه أنه في السماء في العلو، وأخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام وهو أعلم بربه أنه في السماء، أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع على ذلك، ونقل الإجماع غير واحد الصابوني، وهكذا بارك الله فيكم الأوزاعي كما تقدم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغير واحد من علماء الأمة من سابقيهم ولاحقيهم أثبتوا وأجمعوا على إثبات هذه الصفة. ثم يأتيك صوفي لا يعرف دينه يقول: الله في كل مكان، وإن لبس العمامة وكورها فوق رأسه فلا عبرة بقوله، لأنه خالف قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. فآمنا بكتاب الله وما في كتاب الله على ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فعلى المسلم أن يتفقه في الدين. قال شيخنا رحمه الله: قلت: ولأهمية هذه المسألة، إثبات أن الله سبحانه في السماء، ولأهمية هذه المسألة فقد أفردها جمع من أهل العلم بالتأليف قديما وحديثا، منهم الإمام الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار، وانظر مختصره للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. إذن دل كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف أن الله جل وعلا عال على خلقه، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.